الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأتم الصلاة وأفضل التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المهبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والمعرفة والعمل الصالح، وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن زائر الحسين عليه السلام لا يخرج من رحله فما يقع فيئه على شيء إلا دعا له، فإذا وقعت الشمس عليه أكلت ذنوبه كما تأكل النار الحطب. على أي حال، تقبل الله أعمالكم وزيارتكم للمولى أبي عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه، وهنيئا لكم وهنيئا لتلك النفوس التي تاقت إلى زيارة الحسين ووفقت إلى زيارته، هنيئا لتلك الدموع أو لتلك العيون التي سالت دموعا أسا على ما جرى على أبي عبد الله الحسين، وهنيئا لتلك الصدور التي لطمت حزنا على الحسين، وهنيئا لتلك الأقدام التي خطت ومشت لزيارة المولى أبي عبد الله الحسين. وصل بنا الكلام في أقسام الحال. كان الكلام فيما سبق، وشنو كان الكلام؟ في اخترق هذه الحالة. قلنا أن في فوارق كثيرة بين الحال والتنوين.
عدد إيه عارضين؟ خمسة
سبعة. سبعة ها؟ سبعة ولا ثمانية؟ سبعة. سبعة.
خمسة.
ما اجتمع فيه؟ نحن نسأل إذا هذا أسئلة يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصل بنا بعد أن عقد المصنف بحثا في ما افترق فيه الحال والتمييز، عرج المصنف على بحث جديد وهو أقسام الحال. يرتبط هذا البحث بالمبحث السابق، إذ كان البحث السابق حول ما افترق فيه الحال والتمييز، وذكرنا هناك أحوال الحال وشرحنا بعض الحال وشرحنا بعض أقسام الحال في بعض الأمثلة التي وردتنا. على أي حال، وذكرنا ما هي رسالة الحال. المصنف بعد أن ذكر بحث الحال والتمييز رأى أنه من المناسب أن يعقد بحثا في أقسام الحال يبين فيه بعضا من هذه التقسيمات. طبعا يبين ثلاثة، نعم أربعة أقسام من تقسيمات الحال. في البداية، هذه التقسيمات ليست من جهة ذاتية في الحال، وإنما هذه تقسيمات اعتبارية. يعني أنت تلحظ جهة من هذه الجهات فتقسم، ثم تلحظ جهة أخرى يا شيخنا فتقسم، واضح لا؟ وتلحظ جهة أخرى فتقسم، فلذا تجد في بعض هذه التقسيمات تداخل، وهذا لا يضر بهذا التقسيم، إذ هذا ليس تقسيما حقيقيا ذاتيا للحال، جيد؟ وإنما هذا تقسيم شنو؟ اعتباري بلحاظ أمر معين تلحظه فتقسم، تلحظ أمر آخر فتقسم، قد تكون هذه القسمة داخلة في تلك القسمة، وهذا المقسم هذا القسم هو نفسه مذكور في ذلك القسم، فكيف تجعله قسيما لأمر آخر ثم تجعله قسيما لأمر ثم تجعله قسيما لأمر آخر؟ ما عندنا إشكال في هذه المسألة.
ما تعدد التقسيمات، ما في إشكال في التداخل.
أحسن. لا، مقصودي أنه قد تقول أنه هذا تقسيم للحال باعتبار ذاته، فبالتالي إذا تقول القسم يقسم إلى كذا وكذا ويقسم إلى كذا وكذا ويقسم إلى كذا وكذا، فالمفترض كل هذه التقسيمات تكون بينهما، كل هذه الأقسام بينهما تباين. ملتفت له؟
كل الأقسام في كل قسم تقسيمة.
لا، في الجميع يكون، لأنه سوف تقسمه
أنه مثلا تقسمه كذا وكذا وكذا ثم تقسمه كذا وكذا وكذا، ما هو المقسى؟ الحال في الجميع. إذا كان الحال في الجميع المقسى، فأنت قسمت أولا لثلاثة، ثم قسمت إلى اثنين، ثم قسمت إلى أربعة، ثم قسمت إلى خمسة. أقول لك هذه التقسيمات كان المفترض يكون بينها تباين. على أي حال المسألة سهلة. الآن المصنف يقول أنا أقسمه باعتبارات، فلو عبر بتقسيمات الحال كان أدق من تعبيره بأقسام الحال. المصنف ماذا عبر هنا؟ قال أقسام الحال، لو قال تقسيمات للحال كان أفضل. التقسيم الأول، لذا عبر هو بعد ذلك إنما قال أقسام الحال، قال تنقسم باعتبارات. واضح له؟ خب التقسيم الأول للحال أن الحال يكون لازما ويكون مفارقا أو منتقلا، والفارق بين الحال الملازمة والحال المنتقلة ما هو؟ نعم قل.
مثل الذكور والأنوثة، يعني شيء لا يفارق صاحبه.
جيد.
أما المفارقة يعني راكبا ضاحكا باكيا، يعني لحظة تثبت هذه الصفة وتتفق على ذلك.
نعم، فنقول الحال المنتقلة هي الحال التي قد تثبت لصاحبها وقد لا تثبت، فهي غير لازمة له مطلقا، بل قد يكون في حالات وقد لا يكون في حالات أخرى. هذا بالنسبة إلى الحال شنو؟ المنتقلة، بمعنى أن الحال حينئذ يشطر عامله. عليكم السلام. الحال حينئذ يشطر عامله، فالعامل قد يقع على الصاحب بعدة شنو؟ بعدة حالات، يأتي الحال فيعطينا حالة من هذه الحالات. واضح لنا؟ هذا بالنسبة إلى الحال المنتقلة، وهي الغالبة في الحال. الغالب في الحال أن تكون منتقلة لأن رسالة الحال هي ذلك. خب الثانية الحال الملازمة، وهي الحال التي لا تنفك عن صاحبها، ولا تكون هذه الحالة مشطرة إلى العامل. وهذه الحال الثانية قليلة، واضح لا؟ قليلة، وهي واجبة في ثلاث مسائل، وهي واجبة في ثلاث مسائل.
تشتري
عن تنوية، يعني أن هذا العامل مثلا جاء زيد له حالات متعددة، واضح؟ جاء زيد راكب ماشي زاحف ضاحك كذا، فعندما يأتي الحال يشطر فيقول أنه الحالة التي ثبتت إلى زيد ومجيئه راكبا. خب نقول الأصل في الحال أن تكون منتقلة، إلا أنها جاءت لازمة وتأتي واجبة اللزوم في ثلاث موارد. المورد الأول ما لو كانت الحال جامدة، وهنا قبل معرفة هذا القسم لا بد من معرفة أن الحال الجامدة تنقسم إلى قسمين، منها ما يؤول بالمشتاق ومنها ما لا يؤول بالمشتاق. وقد يوجد عندنا توهم أو تصور أن جميع الحال الجامدة لا بد أن تؤول بالمشتاق، على الرغم من أن هذا ليس بتاما. فالمصنف هنا يقول أنه توجد عندنا مجموعة من الأحوال تكون جامدة ولا يمكن أن تؤول بالمشتاق. شلون نميز؟ كيف نميز بين ما كانت الحال فيه جامدة مؤولة بالمشتاق وبينما لم تكن كذلك، بأن كانت جامدة ولا تؤول بالمشتاق؟ يقول المصنف عندنا نحن مدلول وضعي وعندنا مدلول استعمالي، كما عبر الأصوليون. ما نريد أن نخفف بحث أصولي، ولكن عبر الأصوليون أن عندنا مراد استعمال ومراد وضعي. فعندما تأتي للفظة من الألفاظ طبعا عندنا مراد جدي، لكن احنا مو بحثنا في المراد الجدي، مراد الاستعمالي الذي يترشح عنه المراد الجدي، لا صار التطابق. خب لا نريد أن نفرق بين المراد الاستعمالي والجدي. يقول المصنف عندنا مراد وضعي، هذا المراد الوضعي تارة يطلب في الاستعمال نفس هذا المراد الوضعي، فيكون المراد الوضعي مطابقا للمراد الاستعمالي. المدلول الوضعي لا نعبر المراد الوضعي، المدلول الوضعي هو مطابق للمراد الاستعمالي، وأخرى لا يكون كذلك، بل يكون المدلول الوضعي شيء والمدلول الاستعمالي شيء آخر. يقول المصنف في كل منهما الجامد المؤول بالمشتق أو الجامد غير المؤول بالمشتق، المدلول الوضعي فيه واحد وهو المعنى، معنى الاسم الجامد، معنى الجمود الموجود، كقولك ذهبا وكقولك مثلا الأول فالأول أو يدا بيد. فالمدلول الوضعي فيه هو معنى الجمود المستفاد من هذا الكلام. غاية الأمر أن بعض هذه الألفاظ في المراد الاستعمالي المراد منه معنى مدلولا بالاسم المشتق، فيكون الاستعمالي المراد الاستعمالي مراد شنو؟ معنى الجمود أو اشتقاقي، معنى الاشتقاقي، معنى الاشتقاقي، فيقول هذا مؤول بالمشتق لقرينته. وأخرى يكون المراد الاستعمالي هو عين المراد الوضعي، فيكون هذا الاسم جامدا غير مؤول بالمشتق. خب والاستعمال في غير المعنى الموضوع له استعمال مجازي أو حقيقي؟ مجازي، فيحتاج إلى قرينة. فلذا عقد بعض الأعلام أعلام النحو كما ذكر ذلك الرضي، ذكر ضابطة كقرينة عامة على تأويل الجامد بالمشتق فيما يكون المراد الاستعمالي فيه على خلاف المراد الوضعي. فقال أن تأتي للتفصيل بعد ذكر المجموع بجزئيه مكررا، وكذا أن يأتي ببيان الترتيب بعد ذكر المجموع بجزئين معطوفا عليه بالفاء أو ثم. يعني عندما تقول يد أم بيد أنت ماذا تريد؟ تريد المناجزة أو المقايضة، فتذكر الجزئين مكررا. واضح له؟ الجزء الأول والجزء الثاني الذي يؤدي إلى المعنى الجامع بينهما وهو مقايضة أو مقابلة، متقايضين أو متقابلين أو مقايضة كما ذكر البعض. متقايضين بعضهم، بعض النحاة قالوا متقابضين، بعضهم قالوا مناجزة، أو ادخلوا الأول فالأول على نحو الترتيب معطوفة بالفاء أو بثم الأول ثم الأول، يعني مرتبين مع تراخي أو مرتبين من دون تراخي. واضح؟ المصنف يقول الجامد غير المؤول بالمشتاق، الجامد غير المؤول بالمشتاق. شيخ سلمان قلنا عندنا اثنين، عندنا جامد مؤول بالمشتاق وعندنا جامد غير مؤول بالمشتاق. يقول المصنف الجامد غير المؤول بالمشتاق هذا يكون من الحال الملازمة، أي الملازمة لصاحبها، بحيث لا تفارقه. فعندما أقول هذا مالك ذهبا، ذكرنا فيما سبق أنها ذهبا شنو؟ حال، وهي من الحال الملازمة، إذ هذا الذهبية لهذا المال ملازمة له. واضح لنا؟ ليش قلنا أن هذا حال ولم نقل أنه شنو؟ تمييز. ليش ذكرنا هذا؟ وسألت أنا هذا السؤال الجلسة السابقة و الشيخ حسن هذا أجابنا. وش تقول شيخ سلمان؟ لماذا لا نقول أن هذا مالك ذهبا، نقول ذهبا تمييز؟ لأن الأصل في التمييز أن يكون جاء أن الأصل في التمييز أن يكون جامدا وذهبا جامد، فالمفترض أن نقول تمييز لا أن نقول حال، فلماذا حكمنا بحاليته؟ إذنكم سيد أحمد
ما في إبهام،
ليش ما في إبهام؟ ما الذات فيها إبهام
أحسنت.
إحنا ذكرنا هنا أنه بقرينة الإشارة، بقرينة شنو؟ بقرينة اسم الإشارة ففيه، واسم الإشارة عادة لا يتعلق بالمفهوم، تقول هذا مالك واضح له، فالمال مشخص واضح له، فالمال مشخص، فحينئذ لا نطلب رفع إبهامه، فلا نحتاج إلى التمييز فيكون حالا. هذا الذي ذكر، يعني هذا مالك حال كونه ذهبا، وهذه جبتك خزن أيضا نفس بنفس النكتة بنفس السابق. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، قلنا أن الحال تكون منتقلة وتكون ملازمة، الغالب فيها أن تكون منتقلة، تكون ملازمة في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون جاملة غير مؤولة بالمشتق، فسرنا كيف تكون جاملة غير مؤولة بالمشتق. الثانية الحال التي تكون جامدة مؤكدة، وقد ذكرنا أن المؤكد تارة يكون مؤكدة إلى عاملها، تارة تكون مؤكدة إلى معمولها وهي صاحب الحال، تارة تكون مؤكدة للمصدر. ومعنى الحال المؤكدة، ما هو معنى الحال المؤكدة؟ أن يكون معناها مستفادا من بدونها، بحيث أنها لا تضفي جديد غير التوكيد، انتبهت له، يعني المعنى محصل قبل ذكره، المعنى محصل قبل ذكره. وقلنا فيما افترق فيه الحال والتمييز، ما الذي قلنا؟ قلنا كلام، قلنا أن التمييز لا يكون مؤكدا بخلاف الحال، إنه يكون مؤكدا. ثم اعترض البعض باعتراضات ثلاثة، هذا كان ثلاثة أمثلة، من ضمنها قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله إن شهرا تمييز، وكيف تقول أنه لا يأتي مؤكد وقد أكد لأن معناه مستفاد مما قبله؟ صحيح شخص المال لو ما تتذكر المطلب موجود في الذهن مطلب إن شاء الله. وذكرنا أيضا مثال آخر، نعم من الحال والتمييز، نعم بلي، وذكرنا هذا البيت الثاني على أي حال تتبسم ضاحكا، قلنا هذا الضاحك إن هذه حال، نعم ولا تعثوا في الأرض، إن عدة الشهور كذا، وذكر تزود مثل زاري أبيك فينا فنعم الزاد زاري أبيك فينا، وذكرنا الوجوه فيها، وذكرنا نعم الرجل رجلين زيدا، ونعم الفتاة فتاة هندين، وذكرنا أنه ما هي الوجوه وغيرها من المسائل. ذكرنا هذا آخر بحث، يعني هذا آخر بحث، ما كنت موجود الشيخ، الشيخ سلمان ما كنت موجود، مثل تزود مثل زار أبيك فينا هذا البيت، ونعم الفتاة فتاة هندين، جيد إن شاء الله. بس شو اسمه صار مجال تسمعون الجلسة جيد، حاول تسمعونا حتى تتداركون. فنقول أن الحال إذا كانت مؤكدة فإنها حينئذ شنو؟ تكون ملازمة. مثل لنا قال قوله تعالى ولا مدبرا، يعني ولا من الذي ولا؟ من الذي ولى؟ موسى. فنقول هل الإدبار بالنسبة إلى موسى ملازم؟
لا.
كيف يقول عن مؤكدة وهي ملازمة؟ كيف يجعلها من الملازمة؟
للحال والولي أكد الحالة في الحالة.
شلون؟ شلون يعني؟
ملازمة لمعنى الفعل.
أحسن، نقول أنه إن موسى لا نلحظه لوحده، وإنما نلحظ تولية موسى، فتولية موسى دائما تكون مدبرة، تولية يعني على أي حال إذا كان معنى التولية هي إدبار. لذلك قلنا بهذا المعنى. فنقول أن تولية موسى ملازمة أو إدباره ملازم لتوليته، فهي ملازمة. تقول لماذا تكون ملازمة؟ عرف أن الحال أن الأصل في الحال أن تكون شنو؟ مفارقة. نقول أن هذه حال مؤكدة يجوز فيها أن تكون ملازمة، بل يتعين أن تكون ملازمة.
بس إحنا نلاحظ صاحب الحال،
ها هذه قلنا أن التوكيد هنا للعامل لا لصاحب الحال، التوكيد للعامل. وقوله تعالى
يعني في تقسيمه إذا ملازم ومفارق، أن لاحظ صاحب الحال هي تلازمه هذه الصفة
تلازمه بالنظر إلى تعلق العامل به لا مطلقة. قلت له؟
آه يعني إذا أمكن أن يقع منه العامل من غير الصفة أو
نعم نعم من هذه الجلعة مطلقا. وقوله تعالى هو الحق مصدقا، طبعا هذه الآية خلينا نقرأ هذه الآية لتعلق غرض بقراءتها. قوله تعالى شهد الله، نعم شهد الله، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذي نعم والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. قبل هذه الآية، نعم هذه الآية، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا أن نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. خب هنا الكلام مع من؟ مع الكلام مع من؟ أتكفرون ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. اليهود ما هو كتابهم؟
التوراة.
الله عز وجل يريد أن يقول لهم هل تكفرون بالحق حال كونه مصدقا لما معكم؟ ما هو الذي معهم؟
التوراة.
فمعنى الآية هكذا يكون معنى الآية، أتكفرون بالحق يعني بالقرآن حال كونه مصدقا لما هو في التوراة؟ فقالوا هنا الحق مصدقا، التصديق ملازم للحق أو ليس ملازما له؟ وهو القرآن ملازم له، لأن القرآن مصدقا لا محالة، مصدقا لما هو موجود في التوراة. فقالوا إذن هذه من الحال المؤكدة، فهي من الحال المؤكدة. فإذا كانت من الحال المؤكدة فهي من الملازمة، فهي من المؤكدة. إنما جعلناها من الملازمة لماذا؟ لأنها مؤكدة، لأن معناها مستفادة مما قبلها، لأنه قوله تعالى نعم إذا قيل لهم آمنوا بهذا قالوا ما نزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا. عندما أقول مصدق مستفاد من نفس الحق، واضح له؟ لأن الحق لا يكون إلا مصدقا، لأن الحق لا يكون إلا مصدقا. فإذا كان كذلك كانت الحال هنا ملازمة لأنها مؤكدة، لأن معناها مستفادا مما قبلها. المصنف اعترض وقال من قال لكم أن الحق دائما يكون مصدقا؟ فإن الحق يكون مصدقا ويكون مكذبا، لكنه المتعلق يختلف، يكون الحق مصدقا ويكون مكذبا للباطل.
أها نعم أحسن. المصنف يقول أصل الحق لا يستفاد منه أن يكون مصدقا مطلقا، بل له حالتان مصدق ومكذب، فإذا كان كذلك لا يكون من الحال المؤكدة وإنما من الحال المشطرة أي المنتقلة، فإذا كان كذلك لا يكون من الملازمة. ثبت له ردوا على المصنف، هذا أصل أشكال المصنف. لذا المصنف ماذا قال؟ قال والصواب أن يكون مصدقا ومكذبا وغيرهما، فهو لا يكون مؤكدا. لكنهم ردوا على ذلك بما ذكره الشيخ أن كلامنا ليس عن مطلق الحق، وإنما كلامنا عن القرآن الذي هو الحق. واضح له؟ فالحق لا محالة يكون مصدقا للتوراة بلا مواربة وبلا إشكال، ولا يكون مكذبا. على أي حال الإشكال هنا ليس في أصل المطلق، وإنما الإشكال في المثال. لو ثبت هذا الإشكال، هذا هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، احنا قبل أن نذكر الحالة الثالثة خلنا نقرأ الحالة الثالثة. احنا قلنا أنه تكون ملازمة في كم حالة؟ في أربع حالات. الحالة الأولى ذكرناها أن يكون جاملة غير معمولة بالمجتمع. الحالة الثانية أن تكون مؤكدة. يعني ثلاث أربع أنا سوف أذكرها ما هي الرابعة. لذا قال أقسام الحال تنقسم باعتبارات، أي الحال الأول انقسامها باعتبار انتقال معناها ولزومه، أي لزوم معناها، إلى قسمين. نعم، التبدل والتغير والتشطير للعامل كما ذكرت لكم، إلى قسمين: منتقلة وهي الغالب لأنه هي رسالة الحال، وملازمة وذلك واجب في ثلاث مسائل. مصنف ذكر ثلاث مسائل بس الرابع ذكر أنها لا ضابطة. هاي ثلاث مسائل، ثلاث مسائل مضبوطة، والرابعة هي غير المضبوطة المسموعة. ملتبت له؟ فهي أربع عمليا، ثلاث مضبوطة وواحدة غير مضبوطة. إحداها الجاملة غير المؤولة بالمشتق، نحو قولك هذا مالك ذهبا وهذه جبتك خزا، بخلاف بعته يدا بيد، فإنه بمعنى متقايضين وهو وصف منتقل، لأن البيع تارة يكون بالإقباض، وأخرى يكون نسيئة، وثالثة يكون شنو؟ سلفا. وقد ميز لكم بين بيع السلفي وبيع النسيئة.
بعكس اللي
نحن نسأل. أحسن، بعكس الآن بتبيع سوف تدفع الثمن بعد ذلك، هذا يسمونه بيع شنو؟ نسيئة. وإن سمي الآن سلف. والبيع أن تبيع وتقول له تعطيه المال، مثلا بتروح لوكالة سيارة تعطيه المال على أساس أنه بعد شهر يحول لك الماشين، ها؟ هذا يسمونه بيع سلف.
أنا هذا الإيرانيين اللي يستخدمونه.
الإيرانيين يسمونه بيع سلف هذا.
النسيئة يستخدمونها
على الصحيح. نعم. نعم. هذا تقدم عندكم. وقالوا بيع البيع النقد، عفوا المال العوض والمعوض مؤجلا يصح ولا يصح. اثنينهم مؤجل. أنا بعتك هذا الكتاب على أن أسلمك له بعد سنة، وأن تسلم من المال بعد شهر. لا صح ولا لا صح. على أي حال وذكروا بيع الكالي بالكالي، كانوني ما تذكروني الكالي بالكالي ممنوع. ليش؟ فوق على أي حال أي أبحاث درستموها في المنهاج. قال وهو وصف منتقل وإنما لم يؤول في الأول. لماذا لم يؤول في الأول؟ ليش؟ لأنها مستعملة في معناها الوضعي، قلنا يعني أنها غير مؤولة بمشتق فهي جاملة غيره، بخلافها في الثاني فإن المراد الاستعمال فيها غير مرادها الوضعي. وكثير يتوهم أن الحالة الجامدة لا تكون إلا مؤولة بالمشتق، وليس كذلك. ها؟ وليس كذلك. الثانية المؤكدة نحو ولا مدبرا. قالوا
قال قال نحاته
انتهى
يعني. قالوا ومنه هو الحق مصدقا، لأن الحق لا يكون إلا مصدقا، والصواب أي أن أنه يكون أي الحق مصدقا ومكذبا، مكذبا عاد لشنو؟ للباطل. وغيرهما، غيرهما يعني لو جاءك الحق على صيغة الإنشاء فلا يكون لا مصدقا ولا مكذبا. نعم إذا قيل هو الحق صادقا فهي مؤكدة، قلنا أنه في هذا المورد نقول أن القرآن لا يكون إلا مصدقا. الثالثة، الثالثة ما دل عاملها على تجدد صاحبها، وقلنا أن التجدد
إذا قيل هو الحق صادقا فهي مؤكدة،
لأن الحق دائما صادق لكنه مو بالضرورة مصدق، الحق دائما صادق في ذاته صادق، فالصدق من ذاتيات نعم على القول بمعنى الصدق أنه مطابق للواقع. واضح المطلب؟ الآن القسم الثالث ما دل عاملها على تجدد صاحبها، مر عليكم في البلاغة مر عليكم في البلاغة شنو مر عليكم؟ أن التجدد له إطلاقان، تارة يطلق التجدد على الحدوث بعد العدم ويقال عن التجدد، وأخرى يطلق عليه شنو؟ الحدوث بعد الحدوث لكن بحالة المغالبة المقولة ويقال تجدد. مقصودنا هنا المعنى الأول الثاني، وهو الحدوث بعد العدم. فيقول إذا كان الحال دالا، أو إذا كان العامل دالا على التجدد أي الحدوث بعد العدم فإنها تكون ملازمة له. فعندما أقول خلق الإنسان ضعيفا أقول لك الضعف ملازم للإنسان، على الرغم من ذلك نعرب ضعيفا شنو نعربها؟ حالا. فتقول كيف تجمع بين كونها حالا وبين كونها ملازمة؟ أقول لأن فعلها دل على تجدد. ما هو معنى تجدد هنا؟ الوقوع بعد العدم، إذ الخالق معنى إيجاد بعد العدم. واضح له؟ وياي مطلع؟ شوي مضيع. احنا قلنا ما الذي قلناه؟ قلنا أن الحال الأصل فيها أن تكون شنو؟ منتقلة، منتقلة يعني أنها لا تلازم صاحبها. عندما جئنا إلى هذه الآية وخلق الإنسان ضعيفا، ماذا عربنا ضعيفا؟ حال. على الرغم أن الضعف ملازم للإنسان أم مفارق؟ ملازم. فكيف جعلت الحال الملازم جعلته حال على الرغم من كونه ملازما؟ نقول إنما جعلناه حالا مع كونه ملازما لأن فعله دال على التجدد. أقول لك ما دال على التجدد وإنما دال على إيجاد بعد العدم، أقول لك معنى التجدد هو الإيجاد بعد العدم. التفت له؟ وهنا يلزم أن تكون الحال ملازمة، لا أنه فقط يصح كون مجيء الحال هنا ملازما، بل يجب أن تكون الحال ملازمتان. ملتفت له؟ الآن واضح المطلع؟
الأصل تكون
فكيف جاءت هنا ملازمة؟ قل لأنها لأن عاملها دال على التجدد، كما أنها لو كانت مؤكدة لعاملها، كما لو أنها هي كانت جاملة غير مؤولة بمشتقين. واضح؟ خب فنقول هذا المثال الأول. المثال الأول قوله تعالى خلق الله الزرافة يدها أطول من يديها أطول من رجليها. الحال وين؟ أطول ويديها بدل بعض. واضح له؟ لأن خلق الله الزرافة ثم أنا مو مقصودي الزرافة، مقصودي أنا يديها. وقلنا أن المقصود بالنسبة هو الثاني للأول فتكون بدل، غاية الأمر أنها بدل بعض من كل. فكأنه يريد خلق الله يد الزرافة، إنما قدم في الأول الزرافة ثم ذكر يدها من باب شنو التشويق وكذا. الأمر الذي ذكرناه فوين في بحث ما افترق فيه عطف البيان والبدل فصلنا هنا. فأطول ما هو إعراب أطول حينئذ هنا حار. تقول لي إخو طول اليدين ملازمة أم مفارقة؟ هل شفت زرافة في عمرك يدها أقصار؟ لا يوجد. فكيف تجعلها حار؟ لا يعتبرونها يدين. خف. فكيف تقول ها؟ واضح له كيف تجعله أطول حار على الرغم أنها ملازمة؟ تقول لأن فعلها دال على التشدد. واضح المطلب؟ هذا هو المثال الثاني. المثال الثالث والأخير قوله تعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، على الرغم أن التفصيل الكتاب ملازم له، فكيف تقول أنه حال على الرغم من كونه ملازم؟ نقول قوله أنزل إليكم الكتاب، فالإنزال يعني إيجاده بعد عدم. فحتى لو كان ملازما بل ينبغي أن يكون ملازما فيكون حالا من الحال الملازمة. المصنف اعترض على هذا المثال وقال هو سهو من ابن مالك. من هي يقصد من ابن مالك؟ مو نفس صاحب الألفية، ابن مالك له بدر الدين، إذ أن بدر الدين جعله من الحال الملازمة الدالة على التجدد. ما هو إشكال المصنف؟ إشكال المصنف لا يرجع إلى أصل هذا المثال، وإنما يرجع إلى مبنى هو يبني عليه، وهو أن هل القرآن حادث أم قديم؟ فإن قلت بقدمه فقولك أنزل لا يدل على الحدوث بعد العدم، فإن لم يكن يدل على الحدوث بعد العدم لم يكن من ما دل على التجدد. واضح له؟ فلا يكون للمثال حينئذ موقع هنا. نوقش المصنف من مناقشات عديدة، منها أن هذا مبني على قدم القرآن والتحقيق أن القرآن حادث، فالخلاف بيننا وبينك نعم مبنائي لو بنائي مبنائي. الثاني لو سلمت أن المبنى، لو سلمنا المبنى وأن القرآن شنو قديم، إلا أن البناء ضعيف. لماذا؟ لأن من ادعى كون القرآن قديم ادعى الكلام النفسي قديم، لا هذه الألفاظ الموجودة بين الدفتين. قال الكلام النفسي عند الله عز وجل قديم، مو هذا، فهذا حادث. واضح له؟ وتوجد مناقشات أخرى لا داعي لذكرها. هذا بالنسبة إلى القسم الثالث. لذا قال الثالثة التي دل عاملها على تجدد صاحبها، قلنا ما هو معنى تجدد؟ نحو قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، الحال أطول ويديها بدل بعض. قال ابن مالك بدر الدين، ومنه قوله وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وهذا سهو منه لأن الكتاب قديم. ذكرنا ما هو كذا وما هو الرد. ثم المصنف يقول أنه توجد عندنا أمثلة يكون الحال فيه ملازم ولا ضابطة لذلك، وإنما هي مسموعة. وهذا هو القسم الثالث الذي لا القسم الرابع الذي لا ضابطة فيه، ومثل بذلك بقوله تعالى قائما بالقسط. قائما بالقسط، ما هي الآية؟ خلنا نشوف الآية. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقالوا قائما، بعضهم ذهب إلى كونه حالا من اسم الله تعالى، يعني شهد الله حال كونه شنو؟ قائما بالقسط. هذا المثال الأول، فشهد الله حال كونه قائما بالقسط. هل قائما بالقسط مستفاد مما قبلها؟ فلا يكون من الحال المؤكدة، ولا يكون أيضا من الحال الجامدة غير المأمور بالمشتق، لأن قائم شنو؟ مشتقة. ولا يكون دالة على تجدد صاحبها،
شهيد.
واضح له؟ لا شهد الله، لا تكون شهد الله أنه لا إله، ويريد أن يثبت شهادة، لا يريد أن يثبت شيئا بعد أن لم يكن موجودا.
بس مو عاملها متجدد يعني؟
لا مو متجدد، تجدد بمعنى الحدوث بعد العدم. لا شهد، هل ما هو المشهود كان غير موجود فوجد ببركة الشهادة؟ لا،
موجود
قبل ذلك.
الشهادة بس
إثباتية، لا هذا كلامنا أنه لا إثبات وثبوت، أنه لم يكن موجود فوجد، هناك كان موجود فقط أنت أعلم به. إذن هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أن الله عز وجل قائما بالقسط دائما، في بعض الموارد دون بعض الموارد دائما، فهي حال ملازمة، ولا تكون من أحد الثلاثة الأقسام الأخرى. فلذا قالوا أنها شنو؟ أنها حال ملازمة لكنها غير داخلة في الضوابط الثلاثة المذكورة. هذا هو الوجه الذي ذكره المصنف. ثم أن البعض كما ذكر الزمخشري أن هذه من الحال المؤكدة. شلون من المؤكدة؟ قال أن الله لفظ الجلالة تشمل صفاته، ومن صفاته قائما بالقسط، فهي إنما عبرت عن شيء موجود فيما سبق، إلا أنه على إيحاء موضع إشكالين المصنف. ثم ذكروا أنه بعضهم قال أنه منصوب على النعت، بعضهم قال أنه منصوب على المرح، بعضهم قال منصوب على القار، ففيه أقوال متعددة. المصنف قال أنه حال.
وش المقصود بالشهيد هني بالآية؟
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. يعني خوب المعنى المعروف عنه شهد الله، يعني أنه الله أراد أن يثبت أنه قائما بالقسط، يثبت إلى الخالق.
شهد هو معنى علم؟
لا مو بمعنى علم، أثبت يعني. لذا قال وتقع الملازمة، يعني الحال الملازمة في غير ذلك شنو؟ بالسماع فقط، بالسماع. ومنه قائما بالقسط إذا أعرب حالا. وقول جماعة إنها مؤكدة وهم، لأن معناها غير مستفاد مما قبلها، وهي ضابطة الحال المؤكدة. الثاني انقسامها بحسب كذا لذاتها وللتوضيح، هذا يأتي إن شاء الله الكلام فيها. وصلى الله على محمد وآل محمد.